بعد أن رغب في أداء العبادة بذلك شرع سبحانه وتعالى في بيان حكم المعذور في صيام شهر رمضان، وهذا منهج تشريعي كامل، لأن التشريع يقتضي أولا أن تبين الحكم من الوجوب واللزوم، ثم بعد أن تبين أنه واجب وأنه لازم تبين ما يطرأ على الإنسان من الأعذار وحكمها لا العكس، فلا تبدأ بالأعذار قبل الأصل. ولذلك الرخصة مبنية على العزيمة، فلما بين سبحانه وتعالى العزيمة والواجب والفرض شرع في بيان الرخصة، وهذا مشى عليه أئمة العلم ودواوين العلم، كما فعل الفقهاء رحمهم الله في كتبهم وتصنيفهم، وكذلك المحدثون رحمهم الله في كتب الحديث أن يذكروا الأحاديث الدالة على وجوب العبادة، ثم يذكروا الأحاديث الدالة على الحكم من الوجوب والفرض، ثم بعد ذلك يذكرون الأحاديث الدالة على ما يطرأ. فأنت تبين صفة الصلاة ووجوبها وأركانها وشرائطها، فالأركان والواجبات والشرائط عزائم، ثم بعد ذلك تبين إذا فقد الماء، إذا في شرائط الصلاة إذا فقد الماء ماذا يفعل، فهذه الرخصة. إذا عجز عن استعمال الماء ماذا يفعل، هذه رخصة. كذلك في الصلاة تبين ما يجب من الأركان والواجبات، ثم بعد ذلك تقول إذا سهى في صلاته فترك ركنا ماذا يفعل، وإذا سهى في صلاته فترك واجبا ماذا يفعل. فإذن البيان بيان حكم الأعذار والمرخص وأهل الرخص بعد بيان العزيمة والأصل. فلما بين سبحانه وتعالى وجوب الصيام شرع في بيان حكم من كان مريضا أو على سفر، ذكر نوعين من أهل الأعذار. النوع الأول المرضى، فمن كان منكم مريضا، والنوع الثاني المسافر، وهذان عذران، الأول قهري والثاني اختياري، فنبه بالأول على كل عذر قهري ونبه بالثاني على كل عذر اختياري. قوله فمن كان منكم مريضا هذا عذر قهري، لأن المرض ليس بيد الإنسان أعاذنا الله وإياكم منه، وإنما هو يدهم على الإنسان، فهو عذر مقهور عليه. وأما السفر فإنه يسافر متى أراد، ولذلك لم يقل فمن كان منكم مريضا أو مسافرا، ولكن قال على سفر، إشارة على الاستعلاء، وأن هذا العذر بيد الإنسان يفعله متى شاء. وهذه من اللطائف في أسلوب القرآن وكله لطيف. وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا، المرض أعاذنا الله وإياكم منه هو اعتلال البدن واعتلال صحة البدن، وقال بعض من يعالج بالطب الطبائعي، وهو نوع من أنواع الطب القديم، وذكره الإمام القيم رحمه الله في الطب النبوي حينما تكلم على حديث الإمام ضامن أنه نوع من أنواع الطب، وهي الطبائعي الصفراء والبلغم والسوداء، وهي الطبائعي إذا استوت صحة الإنسان، فإذا اعتلت صحته، وهو من يعالج بهذه الطبائع. وقوله المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال عند هؤلاء، وأما بالنسبة للأصل فيه فهو اعتلال البدن، فإذا اعتل البدن وأصابه المرض فالمرض ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المرض يسيرا خفيفا يمكن لصاحبه أن يصوم ولا يجد مع ذلك حرجا ولا مشقة ولا عنتا. والقسم الثاني أن يكون المرض، فهذا النوع وهو الأول أجمع العلماء إلا خلافا شاذا عن بعض السلف على أنه، ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنهم يقولون كل مرض، وعلى هذا هذه الكلية يشمل المرض اليسير والمرض الذي هو أشد. وبناء على ذلك جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن المرض اليسير المقدور عليه أنه لا يمنع من الصوم ولا يجيز للإنسان أن يفطر. وأما النوع الثاني من الأمراض فهو المرض الذي يصل إلى أعلى درجات الرخصة، وهو الذي يخشى على صاحبه إن صام أن يموت. فهذا النوع من الأمراض لا يشترط، طبعا الإنسان في كلام الأطباء وغيرهم في الغالب يصبر عن الطعام 3 أيام، وقد يصبر أكثر إذا كان عنده قدرة، لكن في الغالب لا يستطيع أن يصبر أكثر من 3 أيام. فإذا كان المريض مريضا مرضا يخشى عليه الموت إن صام، بمعنى أن يكون نفس المرض إذا انقطع فيه عن الشراب، عن طعام الشراب، هلك، يوجب له ذلك، أو تكون هناك أدوية وعلاجات يستعملها، فلو أنه لم يستعملها يوما هلك. وهذا يقع في مرضى القلب والكلى، أجرنا الله وإياكم، وغيرها من الأمراض الشديدة، بحيث لو أنه تخلف عن علاجه يوما لا يشترط أنه يموت مباشرة، بل حتى لو أنه دخل في مضاعفات تنتهي إلى مرض إلى موته فهو في حكم هذا النوع. وهذا النوع يبلغ أعلى درجات الرخصة، وأجمع العلماء على أنه موجب للرخصة، أي أن صاحبه يجوز له أن يفطر، وأما يجب عليه أن يفطر إذا خاف الهلاك. وأما النوع الثالث فهو الذي بين اليسير وبين الشديد، وهذا النوع من المرض يكون الإنسان فيه في مرتبة الحاجة، ومرتبة الحاجة هي التي توجب الحرج والضيق، لكن صاحبها لا يموت، مثل الآلام الشديدة والآلام المبرحة التي تؤذي الإنسان وتقلقه وتزعجه. فهذا النوع من الألم وهذا النوع من الضرر يعتبر صاحبه في مقام الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. إذن إذا بلغ المرض أقصى غاياته فإنه يوجب الرخصة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن صاحبه مضطر، والمضطر يرخص له بسبب الضرورة. وأما بالنسبة لهذا النوع الثاني فإنه يرخص له في الفطر، لأن الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل صيام يوقع صاحبه في الحرج فإنه ليس من شرع الله، لأن الله لم يجعل في دينه والعبادات التي أمر بها عباده حرجا، وبناء عليه يكون صاحبه في مقام الحاجة. والقاعدة عند العلماء تقول: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فمن كان في مقام الحاجة ينزل منزلة المضطر ويرخص له كما يرخص للمضطر. هذه 3 أحوال للمرض. الحالة الأولى المرض اليسير قلنا لا يرخص فيها، كان بعض السلف وحكي عن الحسن أنه كان يفطر حتى من وجع الإصبع، كان إصبعه يؤلمه فيفطر، لأنه يرى أن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا يشمل هذا. والواقع أن الله تعالى لما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نبه بهذا على أنه المرض الذي يؤثر في الصوم، وعلى أنه المرض الذي يضر الصائم، وليس كل مرض. وبناء على ذلك فإنه يرخص للإنسان في المرض الذي يخشى منه الهلاك، ويرخص للإنسان في المرض الذي يوجب الحرج والعنت. السؤال: من الذي يقرر أن هذا المرض لا يصوم معه صاحبه؟ الأصل أن الأطباء هم المعنيون بذلك، فلو قال الطبيب للإنسان المريض: لا تصم، وإذا صمت فإن هذا سيؤدي إلى ضرر، إما أنه يوجب الهلاك فحينئذ هو مضطر، وإما أنه يتسبب في ضرر في الضيق أو حصول مضاعفات لا تحمد عقباها، فهذا إذا قاله الأطباء عمل المسلم بقول الطبيب. والسؤال: هل يشترط أن يكون الطبيب متعددا، أن يشترط فيه العدد؟ هل يشترط أن يكون اثنين أم يكفي الطبيب الواحد؟ والجواب: يكفي الطبيب الواحد. فإذا قال الطبيب الواحد الموثوق بقوله لا تصم فإنه يعمل بقوله، لأنهم هم أهل الخبرة وأهل المعرفة، فإذا قال الإنسان ذلك عمل بقوله. وهنا مسألة: قال بعض العلماء لو أن الإنسان يعرف من نفسه أن الصوم سيؤذيه، ويعلم من نفسه أنه إن صام حصل له ضرر، فهل ينتظر شهادة الأطباء أم أنه يعمل بغالب ظنه؟ والجواب أنه يعمل بغالب ظنه، لأن الله تعبده بغلبة ظنه. وقد يكون الإنسان أعرف بنفسه من الطبيب إذا جرب ذلك من نفسه، والأطباء ربما ينظرون إلى الغالب، ويكون الإنسان في حكم النادر. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن الصوم سيضره ويؤذيه ويتسبب له في مضاعفات توجب الحرج له، فإنه حينئذ يرخص له في الفطر.